الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درس 36 والأخير إن شاء الله من صفة صلاة النبي لأخينا الشيخ أبي بشير الحجوري رحمه الله، ورفع درجته في المهديين وأخلف على عقبه في الغابرين. قال: التشهد الأخير. ذهب كثير من العلماء إلى أن التشهد الأخير من أركان الصلاة، وهو قول الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه وإسحاق وأبي ثور وداود، وحكي عن مالك وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد، رواه البغوي في شرح السنة. وقال: وهذا قول أهل العلم. وتقدم التشهد، واختار أبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور تشهد ابن مسعود، واختار مالك تشهد ابن عمر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس، وهي تشهدات متقاربة، وإنما يقع الخلاف في أولها: التحيات لله والصلوات والطيبات، التحيات الطيبات الصلوات لله، وهكذا نحو هذا. وفي حديث ابن عمر زيادة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما حديث جابر الذي في أوله: بسم الله وبالله، فرواه النسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، ولكنه ضعيف عند أهل الحديث، ومن ضعفه البخاري والنسائي والبيهقي كما في المجموع. مسألة: كيف يجلس في التشهد الأخير؟ قال العلامة الألباني رحمه الله في أصل الصفة: اختلف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين، ثم ذكر 4 أقوال: الافتراش فيهما، والتورك فيهما، والتورك في كل تشهد يليه سلام. والقول الرابع قول من قال: يتورك في كل صلاة فيها تشهدان، في الأخير منهما فرقا بين الجلوسين، وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه، وهو أسعد الأئمة في هذا المكان بالسنة. انتهى. ومن رأى التشهد في آخر أو في كل تشهد، من رأى التورك في كل تشهد بعده سلام، الشافعي. وذكر حديث أبي حميد رضي الله عنه عند البخاري بلفظ: إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. وهو أي التورك سنة في التشهد الأخير، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعناه أن يخرج رجليه من عن وركه اليمنى فيضع اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على الأرض، وفي الأولى يكون مفترشا. مسألة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم التعوذ الذي جاء فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، وتقدم أنها ركن، إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال أبو العالية: صلاته ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وحكم التعوذ من 4 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم والبخاري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر أو الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. هذه الرواية قيدت إطلاق الأولى، وهو الاستحباب، هو قول الجمهور، تكون ضبط العبارة الاستحباب وهو قول الجمهور. وذهب طاووس إلى أنه واجب، وهو قول بعض أهل الظاهر، بل قالوا إن طاووس لم ير الوجوب، إنما ألزم ولده بإعادة الصلاة حتى لا يتهاون فيه. والصارف من الأمر إلى الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث فضال بن عبيد رضي الله عنه: ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، وهو صحيح رواه أحمد. بل في حديث ابن مسعود ما يدل على الصرف، وهو قوله: فليتخير من الدعاء ما شاء. قال الشيخ الألباني رحمه الله في أصل الصفة: هذا التخير لا يشمل الاستعاذة من هذه الأربع. وفضاله هو أبو محمد أنصاري، أول مشاهده أحد، وبايع تحت الشجرة، وفي الحديث دلالة على ثبوت عذاب القبر. ومعنى فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وضيفت إليه لقربها منه. مسألة: حكم الدعاء قبل السلام. يشرع للمصلي قبل السلام أن يدعو لنفسه بما بدا له، وفي الحاشية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه الحديث عن أبي هريرة وأبو بكر هو السائل. هذا قول الجمهور ذكره ابن رجب في الفتح الباري. مسألة صفة السلام وحكمه. صفة السلام وحكمه. التسليم ركن. التسليم ركن من أركان الصلاة وهو قول جمهور أهل العلم. من خالف؟ من خالف؟ أبو حنيفة. ما البيت الذي قاله أبو حنيفة؟ يقيل في أبي حنيفة. أبعدت يا عبد الرحيم. لا ترعى في شجر البوادي، خلنا في الشجر التي حولنا. ويرى الخروج من الصلاة بضرطة، أين الصراط من السلام عليكم؟ ولو عدة صيغ منها يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. وهذا قول أكثر العلماء، ومنها ما ذكره ابن رجب رحمه الله فقال لو اقتصر على قول السلام عليكم أجزاه. ومنها أن يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه الزيادة معلة. وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحديث عن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن شمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عند أبي داود بدون زيادة وبركاته. قال الشيخ عبد المحسن العباد رحمه الله في شرحه على سنن أبي داود فهذا يدلنا على أنه جاء في بعض الأحاديث زيادة وبركاته، وأن هذا صحيح، أن ذلك صحيح وصائغ، ولكن أكثر الروايات إنما جاءت بالسلام عليكم ورحمة الله. ومن نسخة أبي داود لم تذكر وبركاته عن الشمال، وهذه النسخة هي التي ذكرها الألباني في كتاب الصلاة انتهى، وكذلك الشيخ مقبل في الصحيح المسند، إلا أن الحديث فيه كلام بزيادة وبركاته. وقال الحافظ بالتلخيص علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه وفي البلوغ قال صحيح، وهو قد صح سماعه منه لحديث التسليمتين، رواه 15 من الصحابة رضي الله عنهم من طريق موسى عن سلمة. وحديث وائل رواه أبو داود والبغوي بدون وبركاته، لا في اليمين ولا في الشمال. والطبراني في الكبير من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه. هذا قول حديث التسليمتين رواه 15 من الصحابة. إلى هنا ينتهي الجملة، وكأنه يشير إلى أن حديث وائل من طريق موسى عن سلمة. ابن كهيل كما سيأتي. وحديث وائل رواه أبو داود والبغوي بدون وبركاته، لا في اليمين ولا في الشمال. والطبراني في الكبير من طريق موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن وائل عن أبيه، وموسى بن قيس حسن الحديث. وقال الطبراني عقب الحديث هكذا رواه موسى بن قيس عن سلمة عن علقمة وزاد في السلام وبركاته. وموسى بن قيس قال الحافظ في التهذيب، التهذيب تتمت كلامه من العقيلي يحدث بأحاديث مناكير وفي نسخة بواطيل. وقال سفيان الثوري عند أحمد الطبراني وشعب بن الحجاج عند الطحاوي والبيهقي والعلاء بن صالح عند الطبراني فكلهم روى الحديث عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس ولا عنيس، انظر هذا، عن وائل بدون هذه الزيادة. وجاءت زيادة وبركاته عن اليمين والشمال في حديث ابن مسعود عند ابن ماجة وابن حبان، والحديث من جميع طرقه عند غيرهما ليس فيه زيادة وبركاته. قال ابن رجب في فتح الباري وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق على أقوال كثيرة في رفعه ووقفه، وكان شعبة ينكر أن يكون مرفوعا، والشيخ بن باز رحمه الله يرى أنها شاذة كما في كتاب الطهارة والصلاة. وقد جاء عن ابن مسعود عند البغوي عن يمينه وعساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وجاء عن سعد مثل حديث ابن مسعود في مسلم. مسألة حكم التسليم الثاني، لا بد من تسليمتين لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح. إذن لفظ حديث التسليمتين روي عن 15 من الصحابة ناسب أن يكون في هذا الموطن. قال البغوي عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أنه يسلم تسليمتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن شماله. قال ابن رجب في فتح الباري والقائلون بالتسليمتين أكثرهم على أنه لو اقتصر على تسليمة واحدة أجزأه وصحت صلاته، وذكر ابن المنذر إجماعا وذكر ابن المنذر إجماعا ممن يحفظ عنه من أهل العلم مسألة متى يسلم المأموم، ويسلم المأموم عقب الإمام مباشرة، وهو قول أحمد والشافعي لحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم، رواه البخاري. قال ابن رجب والأولى للمأموم أن يسلم عقب فراغ الإمام من التسليمتين. انتهى من الفتح. فائدة عن صلاة المرأة وعورة المرأة. المرأة كلها عورة إلا في بيتها تصلي وهي كاشفة وجهها وكفيها وقدميها، وهو قول الجمهور. ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله. وإذا صلت وشعرها وشعر رأسها كاشف فصلاتها باطلة. الصحيح أنها ليست باطلة، لكنها أساءت بعدم التستر الكلي، وإلا الصلاة صحيحة. فإذا الجبة لا تكون واسعة الأكمام ويلبسها الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما هذه الأكمام الواسعة الطول التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهو مخالف لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. ودليل ما قلناه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة بنت محمد وعليها ثوب، إن غطت رجليها بدا رأسها، وإن غطت رأسها بدت رجلاها. فلو كانت تستطيع أن تلبس في غير هذا الموطن للصلاة لبسته حين دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها الخادم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليك، إنما هو أبوك وخادمك. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فإن الله تعالى قد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زمننا هذا العلماء، أي علماء الشيعة الضلال، فيرى أحدهم وقد جعل لقميصه كمين، يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولادها أو يتيم، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث وتثقيل المؤنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة، ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. انتهى. فائدة ثابت في الحديث: سكتتان بعد التكبير الأولى، وهذه تسمى سكتة الاستفتاح، والثانية عند آخر القراءة قبل أن يركع الإمام، وروي سكتة ثالثة بعد قراءة الفاتحة، ولكن الحديث فيها ضعيف وليس عليها دليل واضح. في الأفضل تركها، أما تسميتها بدعة فلا أصل له. الشيخ بن باز رحمه الله، كأنه أفاده الشيخ بن باز رحمه الله. فإذا ما أدركه المأموم يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، هذا هو الصواب والأصح من قولي العلماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه عن أبي هريرة. وقد تقدم أن الذي جعلها يعني كأنه يبدأ من آخر الصلاة ثم يتم أولها هذا قول ضعيف. فإذا السنة الإسرار بالأدعية في الصلاة. قال: فإذا لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة شامية. قال الإمام البيهقي رحمه الله نقلا من أصل الصفة، الشيخ الألباني رحمه الله قال: والجبة الشامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من نسيج المشركين. وقال في الفتح في الحديث: جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية. وحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على ثوبين معصفرين أو ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها في مسلم. والجواب أن هذه الألبسة نوعان، نوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان، ليس شعارا لبعضهم دون بعض، فهذا مباح للمسلمين لبسها مهما كان شكلها ومصدرها. والنوع الآخر فهو ما كان شعارا للأمم الكافرة يتميزون به عن غيرهم من الأمم، فلا يجوز لمسلم حينئذ أن يقلدهم. فإذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك، فرضا أو نفلا، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فإذا النحنح والنفخ والبكاء لا تبطل الصلاة إذا دعت الحاجة إليها، ويكره فعلها لغير الحاجة، وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة. فإذا الدعاء بعد الفريضة لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يرفعون أيديهم بالدعاء بعد صلاة الفريضة، وبذلك يعلم أنه بدعة. قاله الشيخ بن باز: أما الدعاء بدون رفع اليدين وبدون استعماله جماعيا فلا حرج فيه. كيفية صلاة الجنازة؟ قال: تسوية الصف واجبة للصلاة، وتصح بدون تسوية الصف مع الإثم، وأركانها ستة، هذا هو الراجح، وهي القيام مع القدرة، التكبيرات الأربع، قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى ويرفع يديه في الأولى فقط، والصحيح أنه يرفع في جميعها، وكان شيخنا مقبل يرجح الرفع في الأولى فقط على ترجيح الشيخ مقبول، ثم رجع إلى القول بالترجيح في جميعها. 5 الدعاء للميت بعد التكبيرة الثانية، أو 4 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وأكملها الصلاة الإبراهيمية. 5 الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، ثم يدعو للمسلمين بعد التكبيرة الرابعة ثم يسلم، لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة إلا التسليم على الصحيح. 6 التسليم، ويكون تسليمتان على الصحيح، وثبت عن بعض الصحابة تسليمة واحدة، فلا حرج على من فعل هذا أو هذا، لكن الأكمل أن يسلم تسليمتين. فإذا بعض الناس ربما يرى جنازة فلا يذهب ويتوضأ ويقول إذا ذهبت لم أدرك الصلاة، فيقوم ويتأمم، وهذا لا يصح. وأيضا الصلاة على الجنازة يقوم عند رأس الذكر ووسط الأنثى، وإذا اجتمع رجال ونساء قدم من جهة الإمام الرجال. والحمد لله رب العالمين، انتهيت من هذا الدرس يوم الأحد الأول، هذا تعليقه رحمه الله، الأول من الشهر 11 أي ذي القعدة لعام 28 و400 ألف، ومكثت فيه شهرا بدار الحديث بدماج، رحم الله بانيها وأسكنه فسيح جناته، وحفظ الله القائم على دعوته من بعده، هو شيخنا الناصح الأمين يحيى بن علي الحجوري، أسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص والسنة حتى الممات، وفعلا رزقه الله السنة حتى الممات، مات جاهدا مجاهدا، نسأل الله أن يرحمه ويرفع درجته وجميع المسلمين. كتبه أبو بشير الحجوري رحمه الله، وكان يدعو لنفسه دا كثيرا بالثبات، حتى لما أرخ مقتل الأخ صالح الزعكري رحمه الله، وكان مقتله أظن في اليوم 9 من شهر محرم، قال ونسأل الله أن يرزقنا الثبات حتى الممات، وكان تاريخ وفاته في يوم 17 على ما أظن من محرم ونحو ذلك، فرحمهم الله جميعا. وأهيب بطلاب العلم أن من استطاع أن يكتب أو يؤلف أو يصنف أن يجعل له شيئا وذخرا بعد مماته. انظروا مثل هذا الكتاب قد درس مرارا، بالنسبة لي أنا قد درسته 2 أو 3، وقد درسه أخونا كذلك أبو عبد الإله الصنعاني 2 مرات، وهذا في ميزان حسناته. دعك من يقرأه هكذا، فننصح من يستطيع أن يفعل شيء فليفعل، ولا يقول الناس ليسوا بحاجة إلي، الناس سيستفيدون من نصيحتك وتوجيهك، وإن شاء الله هذه الأيام نطبع يعني محاضرتين وجدناها للولد محمد رحمه الله، وإن شاء الله ندرسها، نوزعها وندرسها حتى تنشر وتسمع ويترحم عليه ويدعى له. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.